بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد استمعنا الأخ الكريم وهو يشدو في الصلاة بآيات من سورة الأنعام، ولنا مع آية منها وقفة تتمة لما بدأناه، من قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذا الجانب من أخطر الجوانب في حياة الناس، وجل الناس عنه في غفلة، فالنفع والضر أمران تأرجحت بينهما حياة العباد، فكل ما في الوجود جعل الله فيه النفع وجعل فيه الضر. البشر هو عينه، قد ينفع بشرا ويضر آخر، كما ثبت في الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره، قال يا رسول الله: أخلف بعد أصحاب، أي أحيا بعدهم؟ قال: لئن تخلف فيعز الله بك أقواما ويذل بك آخرون. فكل فرد منا قد يكون سببا في عزة أقوام وذلة آخرون. وعلى هذا المنوال سائر الخلائق. الماء قد يأتي للناس عزبا، وقد يأتي للناس زلالا، يشربونه هنيئا مريئا، كما بين تعالى: فإذا أصاب به من يشاء إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت. فقد يأتي الماء يحيي الموات، ويروي الظمأ، ويذهب الخبث عن الأمة، يطهر أدواءها، ويطهر ترابها، ويطهر أهلها، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كل هذه فوائد للماء وقعت يوم بدر وليست على أهل الطاعة ببعيد. فرب العباد سمى الماء طهور، ونزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الماء هو الماء، قد يأتي بهذا النفع وقد يأتي سيلا جارفا يغرق فلا يبقي، كما قال تعالى عن قوم نوح عندما حاربوا نبيهم سنين وأبوا الإيمان به سنين، فضرع إلى ربه رب إني مغلوب فانتصر، فكان الجواب بالماء، الماء الذي منه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء مصدر الحياة والماء مصدر الممات، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. لماذا كل هذا؟ قال جزاء لمن كان كفر. إذن نفطر، الماء هو الماء، فما باله تارة يأتي بالمنافع وتارة يأتي بالمضار. وقس على هذا كل الخلائق التي رب العباد خلقها، إما أن تسلم لنا وتؤتينا خيرها، وإما أن تعلن علينا حربا فلا نرى منها إلا ضرها وأذاها. ومن ألطاف الله أن جعل في خلائقه نفسها عين النفع وعين الضر، حتى لا يظن ظان أن شيئا من الخلق ينفع بلا ضر أو يضر بلا نفع. وإنما النفع والضر في هذه كلها بتقدير مقدر المنافع والمضار. فلا أمر يقع بغير قدره، ولذا قال وكان أمر الله، أي أمره كله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله مفعولا، قدر وهو واقع، قدر وهو واقع، لا مفر من، لا محيد عن، لا فكاك منه، وإلا فأين المفر من قضاء الله. رحم الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما انتشر الطاعون في إحدى القرى، فأخبر عمر وهو قادم عليها فأبى الدخول، فقال بعض أصحابه يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال نعم، نفر من قضاء الله إلى قدر الله. فقال عبد الرحمن بن عوف صدقت يا أمير المؤمنين، فقد سمعت النبي يقول إذا انتشر الطاعون في بلدة فلا يخرج أهلها منها، ومن كان خارجها فلا يدخل فيه، فلا يدخل فيه، حجر صحي وترتيب نبوي كريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من عمر يعلمنا أن الأمور كلها تجري بمقادير، وفي النهاية ما شاء الله سيكون. جعل الله لنا مشيئة، وهذا الأمر التبس على كثير من الخلق، نبينه على عجالة ثم نعرج على موضوع درسنا. بعض الناس ظن أن الأمر بيد الإنسان كله كالمعتزلة وغيرهم ومن وافقه، فاعتقدوا أن الله خلق الخلق ثم تركه، أو خلق البشر ثم تركه. فالذي يفعل فعلا بترتيبه وتقديره. وبعض البشر اعتقدوا الضد، أن الخلق مسيرون في كل أمر، وأن الأمر لمن له الأمر، فهموه على هذا المعنى. لا تقطع الدرس بهذا. أحمد أبو ثورة يخرج الأهل. هذا الظن من البعض ومن البعض، كلاهما طرفي نقيض، والأمر يحتاج لفهم للنصوص مجتمعة لا لنص دون نص. فبعض النصوص تؤيد هذا في ظاهرها، وبعض النصوص تؤيد ذاك في ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من فهم كلام الله تعالى، بيّن لنا هذا الأمر في نص حديث سأذكره بعد بيان متعلق بسيط على عجالة. ظن الفريق الأول أن الهداية للأفعال الصالحة من العقول وحدها، ولذا كلفه الله وخبره. الفريق الثاني ظن أن الهداية مجبور عليها العباد قهرا، ولذا نسبوا الهداية لله، فإن دعوته لصلاة أو صيام أو زكاة قال إن هداني الله صليت. وما زال الكثير يردد مقولته. نقول لهؤلاء: القرآن الكريم عربي، وخاطب العرب بلسان عربي مبين، والعرب لها في الألفاظ استعمالات، فاللفظ قد يكون واحدا ولكن يستعمل على استعمالات عدة. فمثلا خير، كلمة خير تطلق عليه، على أي خير، أي عمل خير أو قول خير أو حال خير يسمى خير. لكن استعمل العرب كلمة الخير في القوة، في القوة، والقرآن جرى على هذا. قال تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. من الخير؟ قوم تبع. طب كيف يهلكهم وهم خير؟ تستقيم. أهم خير، أي أهم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم مع قوتهم أهلكناهم، فإن أهلكنا القوي فلن يعجزنا الضعيف. وإلا لو قلنا الخير على معناه لما استقام المعنى. طب كيف يكون خير ويهلكهم رب العباد ظلما وجورا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلا وأهلها ظالمون. فكيف يكون خير ويظلمهم؟ هذا محال حق الله. الخير استعمل بمعنى المال والفلوس. المال خير، ممكن يبقى خير ممكن يبقى شر. ومع ذلك قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية. يبقى من يترك منكم مالا فعليه بالوصية. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فنص على أن المال هو الخير. لفظة الخير استعملت في القرآن في 7 استعمالات. الوقت لا يسمح، لكن نخلص من هذا أن اللفظ العربي واحد، وقد يستعمل لمعنى فيه أو لاصطلاح عند فئة من العرب جرت عليه.
قد يصطلح قوم على استعمال لفظ معين استعمال معين غير الذي يستعمله به غيره. مثلا كلمة ولد نقولها لمن؟ للطفل عندنا في مصر، نعني بها المولود الصغير. في الحجاز استعملوا كلمة الولد على أنه المولد، يعني من ولد كأكمل ما تكون الولادة، ما جبتوش ولادة. ولذلك لو ناديت على من شابت لحيته يا ولد تسعده بالنداء، يعتبر هذا من قمة الاحترام. تقول له يا باشا يا بيت، يعتبرها إهانة. لكن تقول له تعال يا ولد، يا سلام، ينشكح وينسجم ويكون آخر سعادة، لأنك ناديته بأحب صفة إليه. لو فعلت معي مصر الآن تقول لي يا ولد اشتمك، فهذا اسمه استعمال ايه؟ اصطلاحي، يعني تعارف القوم عليه. لفظة ولد تحتمل المعنى الذي نستعمله في مصر ام لا؟ وتحتمل المعنى المستعمل في الحجاز ام لا؟ اللفظ عربي واحد ولكل قبيل استعماله، هذا يسمى استعمال اصطلاحي. لفظ الهداية جرى في القرآن على اربع، على أربع معاني حتى نعرف معنى الهداية والضر وعلاقة ذلك بالمشيئة. أولا استعمل لفظ الهداية بمعنى العقل، فكل عاقل قد هدي بعقله. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل مخلوق وسوى، والذي قدر، جاءت الأقدار هي، فهدى، يعني قدر لكل مخلوق مسارة وهداه إليه. هدى الخلائق قهرا بالجبلة، وهدى ابن آدم بعقله. والذي قدر فهدى. وفي هذا يقول أيضا تعالى على لسان نبيه موسى عندما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ودي اللي ربنا سماها في القرآن بالبصير، بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير. يبقى لك عذر وقد منحك الله العقل. ولذلك هذه الهداية من حرمها لا عقوبة عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، لا يحاسب البت، عن المجنون حتى يفيق ذهب العقل، وعن الصبي حتى يكبر ناقص العقل حتى يكتمل، وعن النائم حتى يستيقظ لتوفي نفسه وذهب عقله. فمن فقد عقله رفع القلم عنه. ومن هنا نهانا الشارع عن طلاق المرأة وقت الحيض لفقدان عقلها. المرأة بنصف عقل في مرحلة الحيض مع غيض الأرحام وازدياتها وشدة آلامها التي تعتصرها لا يكاد عقلها يحسن التفكير البت. ومن هنا نهى الشارع عن الطلاق وقت وعد فاعل ذلك آثم آثم، فلا يحل لرجل أن يطلق امرأة في وقت حيضها أو في طهر استغنى فيه عنها بعد جماعه. وهذا ما سماه رب العباد في القرآن بعدة الطلاق، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فبين أن هذه حدود وضعها رب العباد، ممنوع يطلقها في حيض أو في طهر جمعها فيه. عايز يطلق ومصر، إن كانت في طهر لم يجامعها فيه له ذلك إن كانت في حمل له ذلك. لكن في حيض مخها تعبان يصبر حتى ينتهي الحيض، هيلاقي عقلها استقام وأمورها انسجمت. أي واحد فينا مريض هل يستوي فكره مع فكره حال سلامته؟ استحالة. والمرأة في مرض مجبورة عليه لا خيار لها فيه وهو الحيض، فكيف لا يراعي الشارع حالها ويرحم ضعفها؟ إنه الرحمن الرحيم. إذن نفطن. فالهداية الأولى قلنا هداية العقل، من حرمها حرم التسجيل عليه والمحاسبة. أما الهداية الثانية فهي هداية الرسل، وهي هداية إرشاد وبيان وتذكير وبلاغ. ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لتهدي بلام التوكيد، وإن أداة التوكيد، فإنه لم يؤكد الله بها كلامه أن نبيه يهدي إلى صراط مستقيم، أي يرشد ويبين ويبلغ ويذكر، وهذا دور الأنبياء. وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصدر. هذا دور الأنبياء. أيضا هذه الهداية من حرمها أو حيل بينه وبينها لا نقول يرفع عنه القلم، ولكنه لا يعذب. ولذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحتى يلزم الخلق حجته ما ترك أمة إلا وأرسل فيها رسولا. فقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن ندرك، فأي عذر لنا بعد إرسال الرسل؟ قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين لنا تعالى أن هاتين الهدايتين في مقدورنا أن نأخذ به، كل واحد فينا له عقل في استطاعته أن يستعمله وفي استطاعته أن يبخل به. وأمامنا كتاب الله، في استطاعتنا أن نأخذه بقوة وفي استطاعتنا أن نجعله وراء ظهورنا. رب العباد بيّن أنه لا هداية لنا على الله بعد هاتين الهداية، ليس لنا حق على الله ولا حجة على الله بعد إرسال الرسل. الهداية الثالثة جعلها الله نتيجة على هاتين الهدايتين، فمن استعمل عقله من خلال منهج الله هدى الله قلبه. والهداية الثالثة هداية القلوب للتغيير، والتي على إثرها تتغير جميع الجوارح. هداية القلوب لا يملكها أحد من العباد البتة، لم يجعل الله لمخلوق قدرة على أن يغير من قلوب العباد شيئا. حتى قال تعالى لأحب العباد إليه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. الله، طب في آية قال له إنك لا تهدي، وفي دي قال له إنك إيه؟ طب هو يهدي ولا لا يهدي؟ ينفع القرآن يجي واحد تهل يقول القرآن يضرب بعضه بعضا؟ طب هو يهدي ولا لا يهدي؟ هو يهدي هداية إرشاد ولا يهدي هداية قلوب، إلا إلا مفك. واضح هذا المعنى؟ هداية القلوب لا يملكها مخلوق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن مشيئة الله قال: اعملوا كل ميسر لما خلق. قولوا طب ما احنا نسيب ما دام الامور مقدرة نسيب العمل ونتكل وننام وقدر ما حيصيبنا. قال: لا، اقرأوا ان شئتم. واعتبر هذا العمدة في الباب والفيصل في هذه المسألة. قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. أما من أعطى واتقى قال أهل التفسير أي استعمل عقله ونعم الله التي منحه، وصدق بالحسنى أي بمنهج الله وكتبه التي أنزله. فسنيسره لليسر، هو ده اللي هنهدي قلبه. وأما من بخل واستغنى أبى أن يستعمل عقله ونعم الله عليه وكذب بالحسنى أي بمنهج الله الذي أنزل إليه، فسنيسره للعسرة، هو ده اللي حنضله. وهذا معنى قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم، هو قادر أن يضل من شاء وقادر أن يهدي من شاء، ومع قدرته شاء أن من استعمل عقله من خلال منهج الله الذي أنزله سيهدي الله قلبه لمحة. والذين جاهدوا فينا أي من خلال منهجنا ونعمنا التي أنعمنا عليهم لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما من أبى وظن على الله بنعمه وأبى أن يخضع لمنهج الله وحكمه فلا محالة سيضل الله قلبه. إذن الهداية الثالثة هداية القلوب نتيجة على هاتين الهدايتين. فمن يدعي أن الله لم يهديه نقول كذب، رب العباد هداك وأنت الذي أبيت. أعطاك عقلك أم لا؟ بلغتك رسالته أم لا؟ كما قال تعالى عن قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. إذا نفضل الهداية الرابعة نتيجة على النتيجة. فمن هدى الله في الدنيا قلبه وهي جنة المؤمن في الدنيا هداه يوم القيامة لجنة وصراط المستقيم. ومن أضل الله في الدنيا قلبه هداه يوم القيامة إلى صراط الجحيم. وفي هذا يقول تعالى عن حال أهل الجنان إن صاروا إلى الجنان وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم. أما الآخرون فيقول تعالى لملائكته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يبقى إذن الهداية الرابعة نتيجة على النتيجة، عرفنا هذا المعنى. فهل هناك تضارب؟ الأمور اتضحت استبانت. إذن هذه مشيئة وهذا تقدير، شاء أن يجعل النفع والضر في الشيء نفسه. وشاء الله بحكمته أن يجعل أعظم الضر الذي يلحق بعباده ما يحول بينهم وبين هداية الله. فأعظم مصيبة وأعظم ضرر يرحق بالعبد أن يضل الله قلبه، أن يعاقب بسبب شحه وبخله وعدم استعماله العقل وعدم عكوفه ومعرفة دين ربه والعمل بأحكامه. كتب الله على من هذا حاله الضلالة، وعد الله هذه منه عقوبة بل أشد عقوبة يبتلى بها عبد على وجه الأرض. وهذا ما ذكرناه في اللقاء قبل الماضي، قلنا هناك عقوبتان في الدنيا تقعان على العباد، عذاب تذكير وعذاب تدمير في مادة الإنسان ونعم الله على الناس، وعذاب في القلوب بالحرمان من الهداية، بالحرمان من الهداية. وهذا الأمر لا يصاب به من أقبل على كتابه، من استعمل عقله من خلال منهج الله بل نص القرآن الكريم على أن من أعرض عن كتاب الله وضن على الله بنعمه وعقله فهذا مقترف لأعظم جريمة تقترف وأعظم ظلم بين العباد يقع. في ظلم أعظم من هذا الظلم؟ إنسان يبصره رب العباد بعقله ويبصره بمنهجه فيأبى استعمال بصيرته ويأبى استعمال نور ربه ثم يظن أنه بهذا سيفلح. وفي ذلك يقول تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. وكلمة أظلم صيغة تفضيل يعني من أعظم ظلما ممن هذا حاله. يعني هل رأيتم أظلم من هذا؟ حد أظلم منه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قرآنه وأحكامه وآيات المسطورة وآيات المنظورة فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي تقصيره وعدم استعماله لعقله واقترافه لذنوب جمة في حق ربه. ما النتيجة؟ قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم أي يا محمد وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلن يهتدوا أبدا. دول يستحق أن ربنا يبصره يصلح عمله يبارك في سعيه ينفعهم بما ظنوا النفع فيه؟ لا. ولذا قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو عاقب الصنف ده من الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب وحيسبهم. لا لا لا، بل لهم موعد. هنسبهم فيه؟ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، اي مفر. استحالة يفروا فيه، يفروا فم من الغرق والحرق، يفروا فم من زلزال يبتلع من على ظهر الارض، هيفروا فيه؟ أمام قدرة الله نستطيع الهرب؟ قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أي قرية أهلكناها؟ مضى فيها هذا السنن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كل موعد، كل موعد. إذن هذا هو سبب عذاب التذكير، وهو سبب عذاب التذكير أننا بخلنا على الله بعقوله وأبينا الإقبال على منهج ربنا. وهذه مصيبة كل قرية هلكت. كتاب الله بين أظهرنا ينطق بالحق علينا، فكم منا أعمل عقله فيه، وكم منا تدبر في أحكامه وعاش في ظلاله، تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه. أليس هذا عين الظلم؟ ولذا قال تعالى وما ظلمناه ولكن أنفسهم كانوا. يا أخي الإسلام إن فعلت ذلك فاعلم أنك ظالم لنفسك، ظالم لنفسك. لن تضر الله شيئا لأن هدايتنا جميعا لن تزيد في ملكي، وضلالنا جميعا لن ينقص من ملكي. ولذا ثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في حديث القدسي أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروا ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي تذنبون بالليل والنهار وأنا غفار الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ذو طلباتنا كلها أملنا وأمنين كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا نفطن فأعظم عقوبة يعاقب بها المرء في الدنيا أن يطمس الله على قلبه فيحول بينه وبين الله، لأن من هذا حاله هو الشقي في الدار. هو الشقي ليه؟ أولا لابد أن نعلم أن القلوب هي المحرك الأول لنا. قلب بمثابة غرفة العمليات وسائر أعضائنا لهذا الملك جنود هو الذي يحركه. فالعين لا تتحرك إلا بعد إذن القلب لها، فإن شاء صرفها وإن شاء أمضى نظرها. ولذا ثبت في الحديث الصحيح صحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعلى فكرة لما نقول هداية العقل لا نقصد بالعقل الموقع، إنما نقصد بالعقل موضع التعقل في الإنسان وهو قلبه. المخ أداة تفكير مساعدة للقلب، زي العين ما هي مساعدة بالنظر، المخ مساعد بالفكر. ده الكمبيوتر، عارف الكمبيوتر؟ أنت بتعطيه معلومات، ها؟ وأسئلة وأرقام، وهو يعطيك حسابات وإجابات. المخ كذلك. القلب يعطيه الإشارة احسب لنا كذا، يحسبها يرد. طب خزن المعلومة الفلانية، طب طلع المعلومة الفلانية، طب اسحب من المخزون المعلومة الفلانية. فالمخ أداة التفكير، والعقل هو أصل التدبير في حال الخلق القلب. ولذا لم يقرن الله فعل عقل في القرآن كله إلا بالقلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهي موطن البصر على الحقيقة، موطن العقل على الحقيقة، موطن السمع على الحقيقة. ولذا قال وتعيها أذن واعية أي قلوب واعية. الأذن لوحدها الصنوان ده لا يعي، إنما الوعي في القلوب. ولذا قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها وخيرها أوعاها. فهي موطن الوعي في الإنسان. فإذا فسد المحرك الرئيسي للإنسان هل تستقيم الجوارح؟ استحالة، استحالة. ولذلك لما نقض بنو إسرائيل عهد عاقبهم الله بقساوة على القلوب، فقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفر بآيات الله لعناهم، أي طردناهم رحمة الله. طرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة. بس ألا وجعلنا قلوبهم قاسية عند العقوبة العاجلة. وما دام قلوبهم قاسية يستقيم اللسان، يستقيم السمع، يستقيم الحس، يستقيم النظر، استحالة. قال وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. أول علامة القساوة استحالة يستقيم معه اللفظ، يريد أمرا ويسبقه لسان لفساد قلب. يبقى كاتب شيء معين عليه ولا يرد إظهاره وفي ثناء الكلام لفساد قلبه، تجد كلامه اضطرب، لحن فيه، قال قوله يشم منها ما وراءه في قلبه. ولذا قال تعالى بنص صريح في القرآن: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هل فكروا ربنا هيسيبهم يخدعوا الناس ويخدعوا العباد بكتمان حقائق أنكروها وإظهار أمور أوهموا العباد بها؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي خبايا صدورهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، كان بمقدورنا أن نكتب لك على جبين كل واحد داءه الذي في قلبه. فهذا منافق، وهذا مرائي، وهذا أفات، وهذا كذاب. بس قالوا لا، احنا ما عملناش كده، لكن كنا قادرين وما زلنا قادرين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. طب ازاي اعرفهم وانت لم تضع لنا السيما؟ قال ولتعرفنهم في لحن القول. مجرد ما ادخل عليك يلحن لفظه، لا يستقيم له لفظ أبدا. فمن فسد قلبه يتكلم كلاما يندم عليه: ليتني ما قلت، ليتني ما ذكرت كذا، ليتني ما نطقت كذا. فأيما موقف رأيت فيه نفسك قد زل لسانك ولم تتمكن من التحكم فيه، فاعلم أنها ساعة مرض في قلبك، وإلا لو سلم قلبك لاستقام لسانك. يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف على حالين: إما عن معناه، وإما عن مقصده ومقصده. والكلام نفسه نوعين: إما منطوق، وإما مسموع. والتحريف واقع في كل هذه الصور. فإذا نطق بلسانه لحن، وإذا سمع أمرا حرفه عن مراده، يسمعه غير الذي قيل. فلان قال كذا، وما قال؟ يقول لك ده أنا سمعه بداية. من الذي أسمعه؟ ومن الذي جعل الكلام يدخل في أذنك مشوه ليظهر خبايا قلبك عشان تخطئ؟ ده ذل حقي. زي ما حصل كده لما مثلا واحد كنا نحب، مثلا مثال بسيط في الواقع العملي، الحكومات الإسلامية كانت في إلف مع الحكومة مع الشعب الإيراني، ما كنا نعيب عنهم في الصحف. أول ما غضبت الحكومات على شعب مثلا في الشعب الإيراني، فوجئنا بأن حتى الكلام العادي الذي يذكرونه يحرف. الله أجبر، يقول الله أكبر، خميني أجبر. هذه الكلمة اعتبرها العالم الإسلامي كله جريمة، مع أننا قبل الغضب عليهم كنا لا نلتفت لها، لأن أجبر لا يقصد بها أكبر. أجبر يعني زعيم في لغة فارس. لكن لما نغضب نقول لا لا، بيقولوا الله الله أكبر، خمنا أكبر. سمعوها إزاي أكبر؟ معرفش. لكنها القلوب إذا فسدت حرفت المسموع، حرفت المسموع، فلا يستقيم لها ما تسمع. وإن سمعت كلام رب الأنام، يسمع القرآن ويخرج أشد فسادا من مكان. القرآن اللي توجل منه القلوب واقتشعر منه الجوارح، يزداد الناس به بعد عن الله. ولذا قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه. القرآن يزيدهم خسارة؟ حد بيخسر القرآن؟ نعم، مرضى القلوب لا يزيدهم القرآن إلا خسارة لفساد القلوب. هذا تحريف الكلام المسموع المنطوق، قيل عن معناه وقيل عن مفسده. هذه صورة تلك صورة. عن معناه اللفظ له معنى معين يأخذه على معنى آخر، كما وقع ولا زال يقع عند كثير من الناس.
مربع بالأعتام صلاة القائمة. فحال فساد القلب يحرف الكلام عن معناه وعن مغزاه، فلا يسمع فاسد القلب أمرا ويأخذه بمعناه أبدا. إنسان بخيل والشح ملأ قلبه، إن طلب منه الإنفاق في سبيل الله أبى، ويستدل على إبائه بالقرآن. يقول قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لو أنفقنا المال هنلقي بأيدينا إلى التهلكة ولا؟ ها؟ دي نص آية ولا لا؟ كم من قائل بها؟ كل من ظن على الله بجهد ظن أن جهده لله إلقاء بيده إلى التهلكة، ونسي هؤلاء أن هذا النص جزء من سياق يقول فيه تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى من اللي يلقي إلى التهلكة؟ اللي أنفق ولا اللي أبى؟ اللي أنفق في سبيل الله هو الذي سلم، والذي أبى هو الذي ألقى نفسه في التهلكة. يبقى لما يجي الذي الإنفاق في سبيل الله ويعتقد أن هذا حجة له، أليست هذه مصيبة وتحريف لللفظ عن معنى؟ ها؟ لم يطلع مخبول، ولك ربنا لم يقل ويل للساكرين ولكن قال ويل للمصلين. دع الصلاة وهيا على الكأس فسقين، قال هذا شاعر من الشعراء. ها؟ ربنا ما قالش لا ها؟ ويل للساكرين، لكن قال ويل للمصلين. ما دام قال ويل للمصلين بلاش نصلي نشرب الخمر بقى. أليس هذا تحريم اللفظ عن من؟ وقس على هذا. الشيعة لما أرادوا أنهم يعني يرفعوا قدر الإمام علي بن أبي طالب فوق هامات العباد، قال لك تعالى: اسمع ما ورد فيه في القرآن نصا. فين يا عم؟ يقول لك ربنا في سورة الرحمن يقول: مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طب ايه علاقة دي بسيدنا علي؟ يقول لك اصل البحران علي وفاطمة، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن حسين. ها؟ جماعة الدرويش، ها؟ هنميل على كل واحد شوية. بعض اخواننا الدرويش الله يهدينا اياهم عايزين يصلوا بالناس لمرحلة الى ان المسلم يعيش ذليل امام اعداء الدين. المهم ايه؟ ياخد له محراب كده ويترهبا ويبعد عن الدنيا والعباد ويكفيه جهاد نفسه من الدين. فقال لك ده ربنا بينص في القرآن على ان جهاد النفس ده واذلالها خير عبادة يتعبد بها رب العباد. جبت الكلام ده من فين؟ يقول لك في ارجع آية في القرآن في سورة الكرسي، في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده. طب فين فيها جهاد النفس؟ يقول لك اصلها ده التفسير الظاهر اللي انتوا تعرفوه ظاهر الشريعة، ان من هذا الذي يشفع عند الله الا باذنه. لكن التفسير الاشاري: من ذل ذي يشفعي، من ذل ذي، من ذل هذه اي نفسه يشفعي، يعني يشفي وعيه.
اللي ذل نفسه يشفي وعيه، يشفي وعي ذويه، يبقى عاقل يعني. اللي ذل نفسه يبقى هو ده العاقل اللي بيفهم، اللي شفى وعيه من الآفات والأمراض. يستقيم هذا مع المعاني، لكنها القلوب إذا قست يحرفون الكلمة عن مواضع. هذا تحريف في المعنى، والأمثل عليه عديد، لكن الوقت لا يسمح. فاجأ هناك تحريف عن المغزى والمقصود، وهذا جل الناس وقع فيه. نسمع آية تصف الكفار أو تصف المنافقين، نقول ياه دي تنطبق على فلان، ودي ماشية مع فلان، ودي داخل فيها فلان. طب وانت؟ احنا برا الملعب. هذه مصيبة. هل المخاطب حال سماعك انت بالقرآن انت ام الناس؟ فمن المخاطب بهذه النصوص ليعرضها على قلبه، انت ام الناس؟ فهل عرضتها على قلبك وعرفت مغزى الله من حديثه إليك حين قدر لك سماع كلامه ويسر لك أمر السماع؟ فلا ييسر للسماع عبد إلا بتيسير الله عز وجل، وإلا فمن غضب الله عليه حال بينه وبين قرآنه، لأن قرآن الله ودينه سلعة غالية لا يعرضها على وضيع لا يستحقها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لهوانها على الله عز وجل، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وقال تعالى في القرآن نصا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لا يحتمل العذاب السماع، ولا يصبر على السماع، ولا يريد السماع لا من قليل ولا من بعيد. سماع القرآن يقول لك ايه قاعدين في ميتم مع الشيخ، وفي الميتم تلاقي عمال يدخن ومشغول عن السماع. حتى في الميتم، حتى في الميتم، والموت نصب عينيه. وهذا من تحريف الكلم عن مغزاه. فمن المخاطب بالحديث؟ أليس كل فرد فينا؟ لما قلت على يا بني آدم، لك ياه دي الأولاد آدم. طب وانت من أولاد مين؟ إبليس. إن لله ولا يشعر. لما أقول يا بني آدم، فمن المخاطب غيرك؟ لما أقول يا أيها الإنسان، انت من بني إنسان ولا من بني حيوان؟ يقول يا أيها الناس، فمن المقصود بالخطاب غيرك؟ فهل أصغيت لنداء الله حال سماعك لتعرف مقصد الله من كلامه ومغزاه، أم صرفت الكلام إلى غيرك؟ ولذا كان سلفنا لما سلمت قلوبهم لا يسمعون آية في وصف أكثر خلق الله إلا خافوا على أنفسهم منه. سيدنا عمر يسمع الآية التي يتوعد فيها رب العباد الكفار ويقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. يسمع الآية امتى؟ يوم ان نصر دين الله وجاءت الفتوح تترى وجاءت الغنائم من كل واد، واذا بعمر يقف يبكي. فقال اصحابه: يا امير المؤمنين، افي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم فتح الله ونصره واعزاز دينه وإعلاء كلمته؟ قال: لا أحسب هذا خيرا، حجبه الله عن صاحبي رسول الله وأبو بكر وادخره لعمر، والله إني لأخشى أن يكون هذا استدراجا من الله لي. عمر يسمع صفات المنافقين، يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله، والذين قال الله فيهم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يقول لك المنافقين سيدنا حذيفة عليهم خلاص؟ لا، عمر يذهب إلى حذيفة يستشفع عنده، يقول يا حذيفة وهو يبكي: أفي المنافقين اسمي؟ اسم الدهولك يا رسول مع المنافقين. عمر يخشى النفاق على نفسه، ونحن لا نخشى النفاق والكفر والعصيان والتخلق بأخلاق الفجار على أنفسنا؟ وفينا من أخلاقهم الشيء الكثير لا القليل. أفي المنافقين اسمي؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، ولا أزكي أحدا بعدك. فإن كان عمر لسلامة قلبه يخشى النفاق على نفسه، كان ده حال عمر بس، حال كل الصحابة. يقول الضحاك وهو إمام من أئمة التابعين: أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه. عايز أقول دول اللي أدركتهم، والباقين هذا سمته. فهل نخشى النفاق على أنفسنا؟ ولا صفات المنافقين عندنا مصروفة على فلان وفلان وفلان وإحنا مش داخلين في خط؟ إحنا ما عندناش نفاق خالص. ها؟ لما بنعد بنصدق، ولما بنخاصم بنعفو، ولما بنحدث بنصدق، ولما بنؤتمن بنوفي. هل هذا واقعنا؟ أم جلنا سقط في ذلات؟ فكيف لا نخشى النفاق على أنفسنا؟ وكيف لا نصرف الآيات علينا دون غيرنا؟ يحرفون الكلم عن مواضعه. قال: ونسوا حظا مما ذكر. اللي فسد قلبه لو ذكر بالقرآن في لحظة السلامة وتذكر به لحظة القساوة، لو تلي عليه القرآن كله ما تذكر بشيء لا يتأثر. ونسوا حظا مما ذكر به. كلنا قد يذكر بالموت، موت قريب لا حبيب له، فينوي التوبة، وفي لحظة سلامة يبكي ويطرح ويستغفر ويتوب. فإذا قسى قلبه يرى الموت بعينه، وقد يكون الميت أقرب إليه من الذي مات، ومصيبته في موته أشد من المصيبة التي وقعت للآخر الذي تأثر به، ومع ذلك حال قساوة قلبه لا يتأثر بشيء البت، لا موت ولا مصاب ولا قرآن ولا شيء يقع من آيات الله المنظورة أو آيات الله المستور. ونسوا حظا مما ذكر. بس قال: ولا تزال تطلع على خائنة. فشوف مخه ينسى، مخه ينسى. ونسوا حظا، لسانه يحرف الكلام، أذنه تحرف الكلام، فكره يحرف الكلام، يؤول الكلام. أي جارحة فيه استقامت؟ ونسوا حظا من ذكر به. بس قال لك لا. طب وعينه؟ قال: ولا تزال تطلع على خائنة منه. يبص لك ويقول لك: يا سلام، ده أنا فرحان بيك وعمال يغلي من جوه حسدك، طب ليه هو أغنى مني؟ يا رب افقره غنيني. ها؟ يغلي يقابلك بالأحضان: ده أنت وحشني، أنا كنت جاي لك الآن ورايح اشتري بصل. لا تزال تطلع على خائنة منه. لا يستقيم له أمر، بل الخيانة في تصرفاته. فلا استقام له سمع، ولا استقام له بصر، ولا استقام له لسان، ولا استقام له فكر، ولا استقام له عمل، ولا استقام له حس. فأي جارحة فيه باقية على حال السلامة حال فساد قلبه. هذا محال. إذا النفط، ففساد القلب فساد لكل الجوارح. وإذا طمس الله على قلب عبد فمن يملك له هداية؟ من يملك له هداية؟ ولذا قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. من يهدي؟ حد يملك له هداية؟ من يهدي من أضل الله؟ إخوة الإيمان، إذن الأمر خطير، الأمر خطير والعقوبة شديدة. إذا طمس على قلب العبد أفعاله كلها تؤلمه وتؤذيه، أقواله تصرفاته لا تراه يطمئن بحال، لا يسعد بحال، لا ينصلح باله لحظة بحال. وهذا ما سماه الله بالشقاوة. والشقاوة، الشقاوة أن يطمس الله على قلبه فلا يعرف نفسه. ربنا نسيه نفسه، هو مين؟ خلق ليه؟ رايح فين؟ جاي منين؟ بيتصرف التصرف ده ليه؟ بيجمع الفلوس ليه؟ بيشتغل ليه؟ بياكل ليه؟ بيشرب ليه؟ بيتجوز ليه؟ مش دارين بحاجة. ماشي زي الناس، زي البهيم كده. كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه عقوبة. ولذا قال تعالى محذرا لنا من ذلك: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا منهج الله ونعم الله عليهم فاستعملوها ليصلوا إلى الله وهدايته، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنساه نفسه فلا تراه إلا شقي. إن حملت عليه ضغطت عليه عشان تهديه تلاقيه عمال يلهث ويصرخ تعبان، إن ابتعدت عنه سبته برضه تعبان يلهث. ولذا شبهه الله بالكلب فقال: فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه تجري وراءه يلهث، وإن تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. إذا نفطن، نفطن لهذا المعنى. فهذا الفساد وهذا الضلال هو سر الشقاء. فهل يسعد ضال؟ هل يسعد معرض عن كتاب الملك الجبار؟ استحالة، استحالة. وإن جمعت له كنوز الدنيا يشقيه الله بها، وإن جمعت له أجمل نساء الدنيا يشقيه بها، وإن جمعت له أعلى مناصب الدنيا رب العباد يشقيه بها. فأي شيء يسعده؟ إلا ربنا أشقى حد يملك السعادة. ورحم الله الشاعر المحروم، ايوه اسم المحروم عبد الحميد الديب، كان نظم قصيدة على موضوع السعادة. يعني هو كان تعبان في حياته فقال: ان حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، ان من اشقاه ربي كيف انتم تسعدوه. هتجيبوا لي السعادة من فين؟ إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون؟ حد يملك السعادة؟ هذا حال وهذا وضعه. ومن هنا بين لنا تعالى أن السعادة والشقاوة هي نعيم الدنيا وعذابها، فلا يسمى كل شيء بجوارها نعيم أو عذاب. أموال الدنيا لا تعد نعيم، كنوز الدنيا لا تعد نعيم، ثروات الدنيا، مناصب الدنيا لا تعد نعيم. إنما النعيم في الدنيا بسلامة القلب وصلاحه، والشقاوة في الدنيا والتعاسة بفساد القلب وبلاءه. فالشقاوة والسعادة أمور قلبية لا علاقة لها بالبدن. صحيح البدن يتأثر، سنكون سعيد جوارحه تنشرح، حركاته تأتي متزنة متئدة، لما يكون شقي تلاقيه متردد مضطرب، لا تستقيم له النظرة، لا تستقيم له حركة. كما قال تعالى: فذرهم في خوضهم يترددون، وفي ريبهم يترددون. وفي قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سيبوا عمال يتخبط يمين وشمال، تايه يطغى يمين ويطغى شمال، ويجوع على فلان ويجوع على فلان، استحالة يستقيم له حال. هذا إذا قسى قلبه وإذا فسد قلبه. إذا النفط فالسعادة والشقاوة محلها القلب. والعبد من إن كتب الله له النفع بقلبه لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليه هل تملك قلبه؟ يملك البدن، ضربوه، عذبوه، سجنوه، هل كل ذلك يؤثر في قلبه؟ رب العباد بيّن أن القلب إذا سلم لو عذب البدن ما تأثر. وأحد علمائنا الحياة كانت له لطيفة عليه رحمة الله، أستاذنا الفاضل الدكتور عيسى عبد، كان يشبه دائما الروح بالنجفة والبدن بالكرتونة اللي بتحيط بالنجفة. دور الكرتونة ايه؟ بنصنعها ليه؟ عشان نضع فيها النجفة لنقلها من عند صانعها لحين ان تعلق في الموضع الذي اعدت له، مش كده ولا ايه؟ ان علقنا النجفة هل لنا بالكرتونة حاجة؟ بنوديها في ايه؟ عزك مش كده ولا ايه؟ هذا حال الروح وحال البدن. لا تنزل النجفة دون ان يهيأ لها البدن، ولذا ينفخ في الروح بعد تهيئة الجسم 4 أشهر 120 يوما كما جاء في حديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحديث الوحيد الذي ورد بهذه الصيغة، قال الصادق المصدوق لا يجمعن احدكم في رحم امه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب اجله واسمه وشقي الامثال. خلي بالك، ها الامر ده بيكتب في لحظات، قلب هيبقى مهيئ لايه؟ ها هيعمل بيه ولا هيعميه؟ رب العباد يعلم منا هذا سبحانه وتعالى. هذا النص يبين لنا ان الروح ما بثت الا بعد تهيئة البدن. ما نقدرش ننزل نجفة من اعلى قبل ما تهيئ الكرتونة فنضعها فيه. دور النجفة ايه؟ انها تصل سليم، وهذا همنا. لو كسرت النجفة وسلمت الكرتونة يبقى استفدنا شيء ام ضاع كل شيء؟ ايه لازمة النقل؟ ايه لازمة التعب؟ ها؟ فمن فسدت روحه وفسد قلبه هل يستقيم له سلامة بدنه؟ بدنه ده ان شاء الله سيأكله الدود، وكل نعم الله التي انتفع بها بدنه ستخرج على جثته يوم القيامة في نار جهنم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وراه البيهقي والطبراني بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. النعم التي أكلها ولم يشكر عليها تخرج كلها على بدنه. لكن لو وصلت النجفة سليمة وكسرت الكرتون تضر الكرتون بشيء؟ كسر البدن، كسرت ساق، كسرت يد، ضرب العبد، ما دامت النجفة سليمة هل يؤثر ذلك؟ ليه؟ لأن بمجرد خروج النجفة وصعودها إلى بريها الجثة بنوديها فيه أعزكم نزل كرتون، مش كده ليه؟ ولا حد يبخرها ويعطرها، كله عايز يخلص لأن بقاعها يؤذي كبقاء القمامة، فالخلاص منها أولى. نعرف فإذا سلمت الروح فهي السعادة، وإذا كسرت الروح فهي الشقاء، أما البدن فهو الكرتون. فلو كانت النجفة سليمة والكرتون الدشدشي لا يضرنا ذلك. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله للمؤمن جنة، جنة في الدنيا في قلبه وجنة أخرى يوم القيامة عند الله، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة ونعيمها. ولذلك كان يقول رحمه الله ماذا يصنع بي أعدائي؟ يعملوا إيه؟ هينفعوني في إيه؟ هيضرني في إيه؟ إن جنتي ها هنا في صدر، إن رحت أو جئت هي ما، إن سجنوني أبعدوني عن الناس وحطوني في زنزانة فسجني خذوه أعبد فيها، يا سلام قيام الليل وصيام النهار حاجة زي الفل. بل رحم الله ابن القيم يقول ما عجبت من أحد عجب من شيخ الإسلام ابن تيمية يوم أن سجنت معه فبمجرد دخولنا السجن إذا بالرجل يخر الله ساجدا سجودا طويلا لم أعهد عليه مثله في حياتي قط. فلما فرغ قلت ما حملك على هذا؟ قال شكرا لله على نعمه، فإن الله أراد أن يخلصنا من الدنيا ويكتب لنا أجرنا حال عملنا فيها ويدخرنا هنا لنتفرغ لطلب العلم وعبادة الله. نعمة تستحق الشكر. إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها، وإن فوق طردوني برا البلد فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة ألقى بها ربي، فليفعلوا ما شاء. اللي معهم يعملون ما دام القلب سليم هيؤثر فيك شيء إخوة الإيمان. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن إذا سليم لا تزيده الأحداث إلا سعادة، فشبهه بالذهب. قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمن كمثل الذهب لا تزيده النار إلا صفاء، كل ما امتحن أكثر يرقى فيه من رأى. طب هيعملوا إيه ده؟ هيدوروا الذهب. وزيادة الإيمان معناها زيادة السعادة، معناها صلاح البال، معناها طمأنينة القلب. هيعملوا إيه؟ ذلك الكفار يعجب زي مسلم يعذب يستعذب العذاب. سيدة سمية امرأة رضي الله عنها تقلب رأسا على عقب، رجلها لأعلى ورأسها لأسفل، وتغمر في الماء بالساعات الطوال لا تتنفس، وهي امرأة. فإن رفعوها من الماء قالوا أصبأت يا سمية ورجعت عندي محمد؟ تقول أحد أحد فرد صمد لا شريك ولا ولد. رجعها ده. حتى جاءها النبي نفسه وقال يا سمية قد رخص الله لك في كلمة الكفر ما دام قلبك مطمئن بك فقوليها. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الصدر. ماذا تقول سمية اللي ذاقت حلاوة الإيمان؟ قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أدنس لسانا قال لا إله إلا الله بكلمة الكفر أبدا. حتى نظم أحد الشعراء وهو مسجون، أحد علماء الأمة وكان في أحد المعتقلات، قصيدة يمدح فيها سمية يقول في مطلعها إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا وحولي إخوة بالحق نادوا أراهم بالقيود مكبلين طغاة الحكم بالتعذيب قاموا على رهط من الأبرار فينا فطورا مزقوا الأجساد منا وطورا بالسياط معذبين وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمين فمهلا يا طغاة الحكم مهلا فطعم الصوت أحلى ما لقينا وقد لاقى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونة سنبذل روحنا في كل وقت لرفع الحق خفاقا مبينا فإن عشنا فقد عشنا لحق ندك به عروش الظالمين وإن متنا ففي جنات عدن لنلقى إخوة في السابقين سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا وتأبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداد الصالحين. فأين نحن من سمية؟ مش ياخد كف يقول لا 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 بطلت صلاح همشي جوا الحيط جوا الحيط. طب ما للصلاة ما جوا الحيط؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان متى تسلم القلوب؟ متى تشعر بحلاوة القلوب الإيمان القلوب؟ متى تنشرح بذكر الله الصدور؟ قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما أنشي الأوان بقى نخشع بذكر الله نجد الحلاوة في ذكر الله. إلى متى؟ لما نشعر بتكاليف الله وأوامر الله نشعر باشمئزاز وضيق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إن قلوا تعالى في ماتش كورة وهتدفع فلوس في فيلم وهتغرب فلوس والماشي ليه؟ يقول له خلي بالك ده فيلم مهم إن فاتك حيفوتك نص عمرك، بئس العمر الذي لا يساوي في الميت، نص عمر فيلم. إنها أعمار فانية، أعمار أصحاب قلوب قاسية. إن لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، إذن السعادة والقساوة، السعادة والشقاوة محلها قلب، والسعادة هي الفوز الذي وعد الله به المؤمنين، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيخافوا الدنيا، هيحزنوا، لو حزن الناس، لو بكى الناس، لو تألم الناس، هم في سعادة. فقيرهم سعيد، وغنيهم سعيد، أميرهم سعيد، مأمورهم سعيد، كبيرهم سعيد، صغيرهم سعيد. سنيعجب، يعجب عندما يدرس سيرة الصحابة كيف أن أفقرهم كان من أسعد الناس حالا، مع الفقر والجوع، مع الفقر والجوع. فهذا أحد التابعين فقد مال، وفقد زوجه، وفقد أولاده، وفقد ثمن كسائه، فدفن جسده في الرمال، وظل يلهث لسانه بحمد الله وشكره. فمر عليه أحد الناس قال: على ما تحمد، وقد أعراك الله من كل النعم. قال: أحمد الله أن وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، حرم منهما كثير من الناس. هي العملية بالمظهر، بالمظهر. ورحم الله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر عندما هجر من بلده دوس في اليمن وجاء إلى المدينة، وكان من أهل الصفة ترده اللقم واللقمتان، مع شدة الجوع كانت سعادة فيها. لما سألوه: ما لك تكثر رواية الحديث عن رسول الله؟ قال: كنت أعيش مع رسول الله بملء بطن، ما دام بطني فيها لقمة أنا وراها على طول لأنقل أحد. يقول رضي الله عنه: كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غيره. إيه ده؟ حتى لو سأل استحالة، حياء من الله يحمل أن يسأل مباشرة كده. هو نفسه يقول: لقد بلغ ذات يوم الجوع مني مبلغ، خلاص ما عدتش قادر على الصبر. فلقيني أبو بكر فسألته مسألة في فقه الدين أعلم جوابها، ما سألت إلا أملا في أن يدعوني لتناول الطعام معه، يمكن له تفضل. فأجاب الصديق على سؤال، فلقيني عمر فسألته في نفس المسألة، فأجابني عمر، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فلم يجبني، وقال بنا أبو هريرة، فانطلقت لداري، فنادى زوجاتي سيدة عائشة قال: عندك لبن؟ عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصعة، هذه المحلبة بحالها، فأعطانيها وقال: اشرب أبا هريرة. فشربت، فلما فرغت قال: اشرب أبا هريرة. فشربت، فلما فرغت قال: اشرب أبا هريرة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما فيها من نفس؟ قال: وهذه إجابة سؤالك صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة مع الفقر الذي يتلوى معه من الجوع، ألا يشعر بسعادة لو شعر بها الملوك لقاتلوه عليها بالسيوف؟ كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وكما قال أحد الصالحين: بغى الملوك علينا عندما علموا أننا سمونا عليهم دون تيجان، من غير طراطير وطرابيش ومظاهر فارغة، ده لابس طرطور وجالس وربنا بس يجيب له بفار يلعب في الكرسي. انقلب، انقلب الطراطير تروح والطرابيش تروح كله. إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به كثيرا من عباده. إخوة الإيمان، فهذه هي السعادة، أفقر الناس يحياها، مع شدة فقره، وأغنى الناس يحياها مع شدة غناه، الراعي يحياها والرعية تحياها، لا يشعر بخوف إذا خاف الناس ولا بحزن إذا حزن الناس. من يتصور أن عمر بن الخطاب في زمان خلافته مفتوح على الأمة التي يقودها 200 جبهة، 200 جبهة ومعارك دائرة، وعمر يمشي في الطريق بين الناس يغلب عليه النعاس مع شدة الإعياء والجهد فينام تحت ظل شجرة في الطريق، الشارع في الشارع، وسادته حجر والسماء لحاف والأرض فراش. أمير المؤمنين يجرؤ الآن مدير يمشي في وسط الناس ولا لواء ولا حد زي تلاقي مشي مرعوب، بص في شمال، بص يعني في حد، في حد مرعوب، بص عمر ينام في الشارع حتى جاءه وفد كسرى وجايين مرعوبين يطالبوا أمير المؤمنين أن يوقف الجيوش الذهب عليهم ويتفاوض معاهم مفاوضة الذليل مع العزيز، ومع ذلك يسأل. طبعا متوقعين ان عمر ده عشان يوصلوا له 1,000,000 متاريس ومليون حرس والمخابرات واحد يسلمهم لواحد ومجموعة تسلمهم المجموعة، فبيسألوا اين امير من عمر؟ قالوا هذا النائب في ظل الشجر في الشارع قدام الناس محدش يقتله مش خايف. فقال كبيرهم مقولته: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. شوف العزة، شوف السعادة، أمان، من يشعر بها؟ إلا سعي، إلا مؤمن، إلا من هداه الله لدينه فاستعمل عقله ونعم الله من خلال منهج الله. من يشعر بهذه السعادة؟ هتولي حاكم واحد على وجه الأرض يشعر بسعادة عمر. عمر إلا ربنا فتح عليه المشارق والمغارب، بل يوم فتح بيت المقدس الذي ضيعناه، من يتصور هذا؟ عندما يدخل القادة إلى بيت المقدس فيأبى أهل الكتاب تسليم المفتاح، قالوا لما وقد فتح الله علينا بيت المقدس؟ قالوا إن لمن يستلم المفتاح عندنا أوصاف لثلاثة أوصاف لتنطبق عليه الشروط تسليم المفتاح. تقدم قائد الجيش أبو عبيدة بن جراح لم تنطبق على أوصافه، خالد، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن العاص، غيرهم من القادة ما فيش. من بقي من قادة المسلمين؟ قالوا عمر. فأبلغ عمر وذهب إليه أبو عبيدة بن جراح يخبره بأنهم يعني يقول ذلك، فسيدنا عمر قال إذن أذهب، ما كان يستحق الذهاب. فرأى أبو عبيدة ثوبه ممزق ومرقع كل رقعة، ثوب أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين إن هذا القوم يعظمون الرجل بهيبته، اللي ثوبه نظيف يبقى عندهم غني مبسوط وهو ده ابن البلد، اللي ثوبه مرقع ينظر إليه نظر شجر محدش يلتفت إليه، ودي طبيعة الناس.